بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ونحن كما تعلم نعرض في هذه الدروس بعض المغالطات التي تطرح في طريق الجيل المتجه إلى الإسلام، المتطلع إلى تنفيذ وتطبيق أوامر الله عز وجل، ليلبسوا عليهم دينهم وليلبسوا الحق بالباطل. هذه الأغلوطات من الخير أن نضعها في ميزان الرؤية العلمية، وأن نمحصها تمحيصا لا نبتغي به إلا معرفة الحقيقة العلمية. ومن ثم سنجد أن العلم هو الذي يقودنا إلى معرفة الحق، ويخرجنا من ظلمات هذا التلبيس وهذه الأغلوطات. نعم، يعني لا يكفي أن نعرض عن هذه الأغلوطات ونقول لا، القرآن يقول كذا والسنة تقول كذا، نحن هذا يكفينا، لكن هذا قد لا يكفي الجيل الصاعد المتجه إلى المعرفة. هؤلاء يتذرعون بحسب الظاهر بالعلم، كثيرون هم الذين يفتنون بألفاظ العلم دون أن يفقهوا مضمون كلمة العلم. كثيرون هم الذين إذا رأوا منطق الملحد التائه الذي يدعو إلى ما يسمى الحداثة، ما بعد الحداثة إلى آخره، نعم، الليبرالية، يصغي فيجد أن كلماتهم كلمات علم، شعاراتهم شعار علم، يظن أن هؤلاء هم الذين يتعاملون مع العلم فيثق بهم. نحن نريد أن نكشف عوار هؤلاء الناس، ونبرهن على أن هؤلاء بمقدار ما يتعاملون مع ألفاظ العلم ومصطلحاته فإنهم تائهون بعيدون عن مضامين العلم وحقائقه. يجب علينا أن نبرز هذه الحقيقة. الآن ننتقل إلى أغلوطة ثانية بعد حديثنا عن العلمانية والكلام الذي ذكرناه. هنالك أيها الإخوة من يقول الوحي جاء في فترة من الفترات ثم انقطع وانتهى، لم يعد هنالك وحي، ولم يعد هنالك أيضا احتمال لمجيء نبي آخر، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان آخر الرسل والأنبياء. إذن فالتعاليم التي أرسلت إلينا عن طريق الوحي انتهت وتوقفت بتوقف الوحي. طيب، في حين أن الدنيا التي نعيش فيها هذه المكونات التي من حولها متطورة دائما، متحركة دائما، تتطور من حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة. مطلوب منا أن نطبق الشريعة الإسلامية التي جاءت عن طريق الوحي، وهذه الشريعة الإسلامية أحكامها ثابتة بثبات الوحي وانتهائه، ما عاد في وحي مستمر يساير التطور. لا، الوحي انتهى من 14 قرن أو أكثر. طيب، في حين أن الزمان لا يتوقف، يتطور يتطور يتطور. إذن فجمود الوحي وثباته وانتهاؤه يتعارض مع صيرورة الكون، صيرورة الكون يعني تطور الكون وما إلى ذلك، فهذا يتنافى مع ذاك. ولذلك الشريعة الإسلامية غير صالحة، لأنك عندما تفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في دنيا تتطور من حال إلى حال، تحاول أن تجعل الإنسان الذي لا يستطيع أن يتحرك إلا خطوة واحدة كل دقيقة، تطلب منه أن يساير صاروخا، نعم نعم، سرعته كذا 100,000 كيلو في الساعة. كيف هذا الجامد البطيء يمكن أن يساير تلك الحركة السريعة؟ هكذا يقولون ويعبرون عن هذا بهذه العبارة، إن الوحي ثابت كان عبارة عن مدة 23 سنة ثم توقف، وأحكام الشريعة الإسلامية منذ ذلك الوقت لم تتطور، في حين أن الدنيا التي نعيش فيها متطورة، فكيف يتلائم الثابت مع المتطور؟ هذا الكلام يواجه به الشباب، وكم من شباب فتنوا بهذه الفكرة وظنوا أنه الكلام سليم. طيب، قبل كل شيء ينبغي أن نقف عند كلمة الصيرورة، لأنه يستعملوا كلمة يعني علمية حتى يعني يخدعون فيها. ثبات العلم يتنافى مع صيرورة الكون. بسمع الواحد يقول هذول علماء فطاحل، هي ما سمعناها لسه شوي، صيرورة الكون بظهر هذا الشيء صحيح والله. نعم، ما المراد بصيرورة الكون؟ صيرورة يعني تحول الشيء من حالة إلى حالة إلى حالة، كان هكذا ثم صار هكذا ثم صار هكذا ثم صار هكذا، إذن هي اسمها الصيرورة. طيب، ما هو القانون العلمي الذي يعبر عنه بالصيرورة؟ القانون العلمي الذي نحن نصدقه هو أن المادة الكونية ما هي ثابتة على حاله، بتم تتطور، نحكي بالعبارة البسيطة العامية. يعني مثلا نسيج الجسم المكون من خلايا، كل فترة الخلية بتروح تجي خلية تاني مكانها، خلايا تفنى وتكون في مكانها خلايا أخرى. الدم الذي يجري في عروقك كل فترة كل ساعة دم جديد، دم يذهب ويأتي دم آخر جديد، فالجسم يتطور من حالة إلى حالة إلى حالة. التراب الذي نراه أمامنا بيتطور، بيكون تراب بمر مدة طويلة، هو تراب الواقع عم يتطور، انت ما لك شيء، في مرحلة من المراحل بيتحول بيصير كدان. كدان هو عبارة عن كتلة بين التراب وبين الحجر الصلب، بتمر كتلة مدة أخرى ما بتلاقي غير تحجر صار حجر صلب عم يتطور، بتمر كتلة مدة أخرى وإذا به تراخم أصبح رخاما، إذن عم يتطور. النباتات لا تبقى على حالة واحدة كما نراها، الشجر لا يبقى على حالة واحدة. نعم، أنت تلاحظ أن النبات الشجر يكون شتلا ثم إنه يتطاول ويتطور ثم إنه يصبح كبيرا ثم إنه يعطي ثمارا ثم إنه يتراجع ثم إنه يعود وهكذا، فكل شيء يتطور. فعلا إن نظرت إلى المادة أيا كانت من أصغر مادة إلى أكبر مادة هي بحد ذاتها تتحول من حال إلى حال، وهذا الشيء نحن نقر به والقرآن بينه كمثل غيث أعجب الكفار النبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا كلام الباري سبحانه وتعالى، الباري عز وجل حدثنا عن المادة المنوية كيف تتطور من حال إلى حال إلى حال إلى حال. نعم طيب، هذا معنى الصيرورة، وهذا قانون، ما هو قانون جديد، قانون علم قديم المسلمون مروا به وعرفوه، الفلاسفة القدامى من عهد هيرقليط، هذا هيرقليط كان قبل الميلاد 6 قرون، كان يقول نحن عندما نغتسل في النار لا نغتسل بماء واحد، كل لحظة عم نغتسل بماء جديد لأنه عم تروح دفقة عم تجي دفقة تروح دفقة تجي دفقة، يعني مثال على أنه كل شيء بيتطور وبيتوزن. مضبوط. إذن ماذا نقول لهؤلاء الذين يقولون هون المشكلة، الكون عم يتطور يا أخي، والشريعة الإسلامية التي جاءت عن طريق الوحي ثابتة من 14 قرن ما تغيرت، كيف بدنا ننسق بين هالشريعة الإسلامية الثابتة اللي ما تطورت منذ 15 قرنا تقريبا وبين الدنيا التي تتطور؟ إذن الشريعة غير صالحة، هذا ما يقولونه. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب هو أن الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله عز وجل علينا وحيا لا تتعامل مع المادة الكونية التي تتجلى عليها حقيقة الصيرورة والتطور، التراب، الحجر، الخام، الشجر، غدد الإنسان، خلايا الإنسان، دم، لا، الشريعة الإسلامية ما جاءت لتتفاعل مع المادة، وإنما جاءت من أجل أن تجعل بينك وبين نظام الكون تفاعلا وانسجاما. الشريعة الإسلامية علاقتها ما بين الإنسان ومو المادة الكونية، وإنما تقيم علاقة بينك وبين النظام الكوني، النظام الكوني شيء والمادة الكونية شيء ثاني. يعني مثلا نظام الكوني أن الزمان شاء الله عز وجل أن ينقسم الوحدة الزمنية إلى سنوات، السنة شاء الله أن تنقسم إلى أشهر، الأشهر شاء الله أن تنقسم إلى أيام وليالي، هذا شو اسمه؟ نظام الكون. حركة الأفلاك، طيب دوران الأرض، هذا عبارة عن نظم أقام الله عز وجل كونه عليها. نظام هطول الأمطار، نظام هطول قطر من السماء، كيف تتكثف السحب، وكيف تتحول الأبخرة الصاعدة من البحار إلى سحب، وكيف تتحقق فيها شروط الإمطار، النظام عظيم. ما هو القانون الذي على أساسه تتفاعل التربة مع الماء فتخضر الأرض؟ قانون، نظام، واضح كيف؟ علاقة الإنسان بالنباتات بالأطعمة، ما هي الأطعمة التي تفيده؟ ما هي وجه الفائدة؟ ما هي أنواع الفائدة التي يحتاج إليها الإنسان من هذه الأطعمة؟ نعم، ما هي الأطعمة التي تضره والتي ينبغي أن ينأى عنها؟ كذلك الأشربة، هذه عبارة عن نظم أقام الله سبحانه وتعالى الكون الإنسان عليها. تعامل الإنسان مع الهواء، تعامل الإنسان مع هذه النظم كيف ينبغي أن يتعامل معها، كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان مع أخيه الإنسان، لأنه من جملة نظم الكون أن الله جعل الإنسان اجتماعيا بطبعه. طيب، قانون العدالة ما هو وما مدى ضرورته في حياة المجتمعات الإنسانية؟ ما هو الظلم وكيف ينبغي التعرض عنه؟ هي كلها اسمها نظم كونية. في فرق بين المادة الكونية هي الجامدة وبين النظم الكونية. هذه النظم الكونية ثابتة لا تتطور. حركة الأفلاك منذ أن خلقها الله قائمة على هذا النظام الذي تراه. الزمن كيف عم ينقسم إلى سنوات وسنوات إلى أشهر والأشهر، بدلت شيء؟ بدلت. طيب، قانون الإمطار، قانون النبات، الأطعمة، الأشربة وما إلى ذلك، نعم، علاقة الإنسان مع هذه المكون. فهذه الأنظمة الكونية ثابتة لا علاقة للصيرورة بها. لاحظوا الفرق، شوفوا التدجيل منين بيجي. هي نعم هي خاضعة للصيرورة، لأنه هالجلدة بتتطور، هي كانت بالأول شكل وهلأ صارت شكل وبعد فترة بدي شكل. نعم، ولو بدي اطلع بالمكبر بتلاقي فيه الكترونات عم تتغير وعم تتبدل الحركة تبعث على التغير، لكن هي بحد ذاتها. أما النظم التي أقام الله عز وجل هذه المكونات عليها هي نظم ثابت. سنة الله التي خلت في عباده ولا تجد لسنة الله تبديلا. شو السنة؟ يعني القوانين. القوانين واضح كيف؟ طيب، فالشريعة الإسلامية التي هي حصيلة الوحي، ما هي؟ هي عبارة عن تعاليم يخاطب الله من خلالها الإنسان. يقول الله كأنه: يا عبدي، أرأيت إلى الكون الذي من حولك؟ تعرف على نظامه. أنا أقمت على هذا النظام لمصلحتك. كيف تسعد في تعاملك معه؟ كيف لازم تكون معاملتك لهالمكونات؟ كيف لازم تكون معاملتك لنباتات الأرض؟ كيف لازم تكون معاملتك لمعادن الأرض؟ كيف لازم يكون توجهك إلى الأطعمة والأشربة؟ ما الذي ينبغي أن تتناوله منها وما الذي لا ينبغي أن تتناول لأنه يضرك؟ طيب، كيف تتعاون أنت وإخوانك في استثارة نعم بركات الأرض، معادن الأرض، زخر الأرض؟ كيف كنت توزعوها فيما بينكم؟ كيف الشريعة الإسلامية هذه مهمتها؟ مهمتها يعني أن تدلك على الوجه الأمثل في التعامل مع، مو مع جوهر الكون، مع نظام المكونات، مع نظام المكونات. كيف قسم الله السنة إلى أشهر؟ طيب، أنا لازم أعرف هذه الأشهر كيف أستقبلها وكيف أودعها، وكل شهر ما هي مهمتي فيها. طيب، الصيف كيف يكون ينبغي أن يكون تعاملي معه؟ الشتاء كيف ينبغي أن يكون تعاملي معه؟ واضح كيف؟ إذن الشريعة الإسلامية هذه هي التي يقولون عنها وحي ثابت ما تبدل، جعلها الله عز وجل غطاء للنظام الكوني، والنظام الكوني ثابت. النظام الكوني ثابت، والشريعة الإسلامية عبارة عن تعليمات يخاطبنا الله بها لكي نتعامل على أساس هذه التعليمات مع النظام الكوني، بحيث هذا التعامل يسعدنا. من ما خاطبنا الله عز وجل به طريقة تعامل الإنسان مع الإنسان في عمارة الكون. كيف أنا وياكم وأنتم كلنا مع بعضنا البعض بدنا نتعاون في بناء الكون، بناء المادي بيوت يعني، بناء الحضاري، بناء الاجتماعي يعني، كيف بدنا نتعاون حتى ما نتقاتل، حتى كل واحد منا يسعد الثاني. طيب وضعنا أمام نظام نتبعه، عندئذ نستطيع أن نبني المجتمع الإنساني بناء حضاريا يسعدنا ولا يشقينا بشكل من الأشكال. هذا هو الجواب الواقع. طيب ماذا يقولون الآن بهذه المناسبة؟ ينبغي أن نجيب عن سؤال قد يخطر في البال، ما هو الفرق بين النظام التكويني والنظام التشريعي؟ هذا مهم أن نعرف، ما هو الفرق بين النظام التكويني والنظام التشريعي؟ النظام التكويني هو هذا الذي ذكرته لكم، نظام الأفلاك، دائما نشوفه دوران الأرض، كتلة زمنية كيف تنقسم إلى سنوات وإلى أشهر وإلى أيام وليالي، كيف ليالي الشتاء تطول على حساب نهاره، وكيف أيام الصيف تطول على حساب لياليه لمصلحة الإنسان طبعا. طيب واضح كيف؟ ما يتعلق بنباتات الأرض وأنواع هذه النباتات، ما يتعلق بالأطعمة وأنواعها، ما يتعلق بكل ما سماه الله سنن الكون يعني قوانين الكون، هذه اسمها أنظمة الكون، هذه نحن عم نطلع عليها ونتعرف عليها. أنظمة الشريعة أو النظام التشريعي الذي نقابله بالنظام الكوني ما هو؟ التعليمات الموجهة إلينا التي طلب منا على أساسها أن نتعامل مع هذا النظام الكوني، هذا اسمه النظام التشريعي. النظام الكوني قبل ما نوجد موجود بهالمكونات، نعم نظام قانون ما بيتبدل. طيب النظام التشريعي هو مجموع التعليمات التي خاطبنا الله بها مبينا كيف نتعامل مع الزمان، كيف نتعامل مع التربة التي نعيش فوقها، كيف نتعامل مع ما يوجد في داخل التربة من ذخر ومعادن وخيرات، كيف نتعامل مع الأطعمة فيها الضار وفيها المفيد، كيف نتعامل مع الأشربة، كيف نجمع الثروات من أجل أن تكون سرا أو سببا لسعادتنا، كيف نتوازعها فيما بيننا بالطريقة التي تسعدنا والتي لا تجعلنا نتصادم، هذا اسمه نظام تشريعي. طبعا بمقدار ما تجد من دلائل رحمة الله بك في نظامه التكويني تجد دلائل رحمة الله بك في نظامه التشريعي. قولا هلا لما تطلع النظام التكويني الأرض وكيف أن الله جعلها مهادا كما قال بكل معنى الكلمة، تلاحظ مدى رحمة رب العالمين بالإنسان. لما تطلع بالغلاف الجوي، الغلاف الجوي اللي عم يخليك تعيش تتنفس الصعداء، عملية الشهيق والزفير بكل راحة، غلاف جوي معروف، عندما تدرس هذه الظاهرة تتذكر عظيم رحمة الله عز وجل بك، صح؟ لما بتلاحظ نظام الكون كيف أن عملية الشهيق والزفير، الشهيق تتناول في الأكسجين، الزفير تزفر ثاني أكسيد الكربون، هالأكسجين فات لجوه شو طلع؟ طلع ثاني أكسيد الكربون، بتعبى الجو ثاني أكسيد الكربون، تيجي هالنباتات اللي على وجه الأرض بتمتصها وبتحولها مرة تانية لأكسجين، ما أعظم فضل الله، ما أعظم رحمة الله عز وجل في الإنسان. لولا وظيفة النباتات هذه لاختنق الإنسان، الأكسجين بيروح وغاز ثاني أكسيد الكربون خانق. طيب عندما تنظر فتجد النباتات التي تخضم على وجهك ما في مرض من الأمراض إلا وفي هذه النباتات ما جعله الله دواء له، قولا واحدا. وشوفوا، عودوا إلى تذكرة داود الأنطاكي التي ترجمت إلى لغات عدة، إلى الآن ما حدا بيعرف عشر ما قد عرفه داود الأنطاكي من هذه النباتات كلياتها من أجلها الإنسان. هذا كله نظام كوني واضع كيف حركة الشمس، حركة القمر. نعم، كما ذكرت لكم يطيل الله عز وجل ليالي الشتاء من أجل أن يهمي معظم الأمطار وانت نايم دون يعني تنحرج. نعم، بالنهار نهار قصير. يطيل الباري عز وجل النهار والصيف حتى تنضج الفواكه وتنضج هذه الأشياء، كله من أجل الخدمة. طيب الخلاصة، عندما تتأمل في النظام الكوني ماذا ترى؟ ترى مظاهر رحمة الله، ترى مظاهر حلو الله إن جاء هذا التعبير، ترى مظاهر لطف الله للإنسان، ترى مظاهر محبة الله لهذا الإنسان. عظيم. لما بقى خاطبك بالنظام التشريعي، شو النظام التشريعي؟ قال لك يا عبدي هذا النظام التكويني أقمته خادما لك، بس كيف بدك تتعامل بقى معه؟ هاي التعليمات يعمل لك ياها مشان تعرف كيف تتعامل مع هذا النظام التشريعي، مع هذا النظام الكوني. في أطعمة هي دواء لكن ما هي طعام، في أطعمة وعقدة ولا لأنها سم، العنب بتاكله كما هو، إياك أن تصيره خمرا يسكرك لأنه هذا يسيء إليك يؤذيك. نعم واضحك. أنا أقمت بينكم ثروات هائلة على وجه الأرض وباطن الأرض، كيف كنت تقاسموها؟ راح تتخانقوا؟ لا، وضعتكم أمام قانون، إذا التزمتم فيما راح تتخانقوا، راح تتوزعوا الثروات فيما بينكم بكل أريحية وبكل سرور، ومن ثم تعيشون سعداء. فاتبعوا نظامي أنا. وضع كيف؟ ماذا أريد أن أقول من خلال هذا؟ من عرف مدى رحمة الله بالإنسان من خلال النظام الكوني يعلم بالضرورة مدى رحمة الله بالإنسان من خلال نظامه التشريعي. ليش؟ لأنه وضعك أمام هذا النظام الكوني بس بده يبين لك كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه. فالذي يقول أما النظام الكوني عجبني والله تمام شيء رائع، أما والله النظام التشريعي ما عجبني، هذا مناقض لنفسه. لكن اللي وضع النظام التشريعي مين؟ اللي وضع النظام الكوني هذا، يلي جعل الكون مهاد لك، عم يحتضنك، عم يرعاك، عم يعطيك اللي بدك اياه، جعل السماوات والأرض كلها تخدم لك، مسخرة لك. هذا الإله اللي أنت عم تتعجب من مدى لطفه بك، ما هو اللي حطها النظام التشريعي؟ هو اللي وضع هذا النظام التشريعي. فمن عرف لطف الله في نظامه الكوني لابد أن يعلم مدى لطف الله في نظامه التشريعي، أليس كذلك؟ قال والله أنت عم تقول أن النظام الكوني ثابت، لكن أنا عم نلاقي في أشياء تتطور، أشياء تتطور. النظام الاقتصادي هلا في ثروات ما كانت موجودة وجدت الآن، في أنظمة اقتصادية الآن تطورت مع تطور المكتشفات والوسائل والمخترعات. طيب الوضع الاجتماعي اختلف عما كان عليه، المرأة كانت عايشة ببيتها وما في مشكلة، هلا بدها تعود تشترك مع الرجل في المصنع في المعمل في كذا إلى آخره. نعم، مو صحيح. في حين أن الشريعة أنا أقول لا، مثل ما كانت المرأة بال 14 قرن كمان لازم تمهيك. النظام الاقتصادي مثل ما كان بالأول لا، كمان لازم تمهيك. هيك بيقولوا في ناس. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو النظام الكوني الأساسي لا يتبدل ولا يتغير، لكن مصالح الإنسان قد تتطور من حال إلى حال، والشريعة الإسلامية تتبع مصلحة الإنسان. إذا تطورت مصلحة الإنسان من حال إلى حال، الحكم الشرعي بيلحق مصلحته قولا واحدا، لا شك في هذا ولا باب البيع ما بيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا بعد أن يقبض، يقبض اللي اشتراه وبعدين بينقال عنه صار مالك له بيتصرف فيه. قال كيف بده القبض؟ جاء الجواب القبض على حسب الظرف، على حسب العادات والعرف السائد. فيما مضى كان قبضك للبيت اللي اشتريته انك تاخذ المفتاح، بمجرد ما اخذت المفتاح شرعا بناء انك قبضت البيت. هلا لا بده يفرغ له اياه، اذا لم يفرغه لا يقال انه قد قبض. الشريعه ما بتقول لا، الشريعه تتبع اني المصلحه، بس بشرط نعرف ما هي المصلحه، وبشرط ندرك ترتيب المصالح فيما بينها. نعم، هذا هو الجواب على هذا الذي نقول. ولذلك كثيرة هي الأحكام الشرعية التي تطورت وتبدلت. نعم، الإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. نعم، وهكذا. نعم، والأمثلة كثيرة، وإذا أردنا أن نفتح ملف هذه الأمثلة 10 دروس ما نقدر نخلص من هون. نعم، في لي كتاب اسمه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ويتحدث في هذا الموضوع. لكن أيها الإخوة، ما هي المشكلة التي تجعل هؤلاء الناس على الرغم من هذا البيان العلمي الذي أقوله لا يصطبغون بما نقولنا، ولا يقتنعون أو لا يريدون أن يقتنعوا؟ لماذا؟ ها هنا توجد مشكلة يغيب أو يتيه عنها كثير من الناس. كثيرون ممن يقولون الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق، لأن الكون عم يتطور ويتطور والشريعة ما عم تتطور. طبعا أجبنا عن هذا الكلام. لو سألتهم المؤمنون أنتم أن الشريعة الإسلامية منزلة من السماء، لا مو مؤمنين، وبيعملوا حال المسلمين يعني بيغلطوك. شريعة الإسلامية صالحة وغير صالحة، أنت عم تسميها شريعة إسلامية إذا أنت مسلم. لكن لو أنك دخلت قلبه لوجدت أنه في شك من أن محمدا رسول، وهو مقتنع كما يقول شاخت وغيره من الأجانب أن محمدا جاء بهذه الشريعة من عنده، وأنه بعدين الفقهاء كملوها وكل واحد كملها من عنده شوي، وجماعة قانونيين وزادوا نوجدت في اسمها الشريعة الإسلامية، لكنه لا يبوح لك بذلك ونروح نناقشك. هذه مناقشة علميا باطلة، واضح كيف؟ لذلك إذا رأيت واحدا يناقشك في صلاحية الشريعة وعدم صلاحية، قل له أولا لا تخادعني، أأنت موقن بأن شريعة الله هي عبارة عن ثمرة وحيه المنزل من السماء إلى رسول الله؟ وتميل لك إيه؟ 5 دقائق تقدر تقنع وتنتهي المشكلة. إذا إيه؟ مستحيل لهذا الإله الذي خلق هذا الكون وأقامه على نظمه ألا تكون شريعته التي هي غطاء لهذا النظام الكوني ألا يكون صالحا؟ مستحيل. لكن في الغالب بالأول راح يمطمئك، بعدين بيقول لك بدك الصراحة، والله أنا ماني موقن بأنه الشريعة الإسلامية. إذن لك ليش عم تناقش؟ كل مناقشة في موضوع لا يمكن أن يتلاقى المتناقشان أخيرا على كلمة سواء إلا بشرط واحد، بشرط أن يبدأ من نقطة متفقين عليها، بيرجعوا إلى أن يعثرا على نقطة كلاهما متفقان عليها، عندئذ ممكن للمناقشة تمشي سليمة. أما إذا ما عثرنا على نقطة يلتقي عليها الطرفان، إذا الطرفان صار كلام هذا وكلام هذا مثل خطين متوازيين، الخطين المتوازيين طول عمره ما بيلتقوا لا في بداية ولا في نهاية، طول عمره ما بيلتقوا كمان هدول. واحد قال أخي هذه التربة غير صالحة للاستنبات، وكل تصوره أن هي تربة جيرية رملية. الثاني قال له لا، هذه التربة صالحة للاستنبات، وكل يقينه أنه تربة طينية. شايفين كيف؟ قد ما تموا يتناقشوا ما بيتفقوا، لازم قبل كل شيء يقولوا تعالوا نشوف هالتربة شو جنسها. لما بيتفقوا على أن جنسها الطينية اثنيناتهم بيتفقوا أخيرا أنه صالح. لما بيفحصوها بيلاقوها جيرية أو رملية بيتفقوا على أنه غير صالح خلاص. لكن أنا عم بعتقد شكل وأنت عم تعتقد شكل، مثل عم يضحك على العالم لما بيتناقشوا. فواحد عم يناقشهم بالشريعة صالحة لا مو صالحة مو صالحة مو صالحة، وبنظره أن الشريعة من تأليف سيدنا رسول الله والفقهاء اللي اجوا بعد، وانا عامل صالحة والشريعة الاسلامية بيقيني انها وحي، عنده الشريعة تأليف بشر وعندي هي تنزيل من رب العالمين، كيف ننتقل انا وياه؟ هو بيتم بيقول غير شيء صالحة وانا بيقول صالحة. لكن ما الذي من ضوء الوازن؟ تعال هون الشريعة عم تحكي لعنا بنظرك هي شو هي؟ ما تقدعني. نعم قبل كل شيء، نعم في يوم من الأيام كان في لقاء بيني وبين إنسان كان من يعني منظري المادية الجدلية الإلحادية، لكن أظن أن الله قد هداه الآن فيما أظن فيما أعتقد. بدأت أنا وإياه في حوار بمشكلة، حوار تلفزيوني حديث عن التراث. بدأت قلت له لا بد أن نلتقي أولا على نقطة جامعة، هل تعتقد أن القرآن كلام الله حتى نتناقش؟ قال نعم. قلت خلص اتفقنا، إذا هاي نقطة جامعة ومن هذه النقطة بنتناقش. هو لو قال لي لا أنا ما بعتقد برجع لورا، بقول له هل تعتقد أن المرجع الذي ينبغي أن نعتمد عليه في مناقشته هو العقل؟ إذا قال لي هو العقل إيه كون كمان رجعت لنقطة نلتقي منها. واضح كيف؟ فهذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما. إنسان الذي يقول لك اليوم والله هذا الحكم الفلاني ما عجبني، حجاب المرأة ما كتير أنا عجبني لأنه اليوم كذا لأنه اليوم كذا لأنه كذا، اختصر معه قل له فهمني، هل أنت موقن بأن الآية تبع الحجاب من عند ربنا نازله؟ إذا قال لك إيه والله أنا موقن أقسم بالله لابد أخيرا أن يوافقك. ربنا عز وجل لا يمكن أن لا يكون حكيما، لا يمكن أن يأمرك بشيء يشقيك، مستحيل مستحيل. لكن إذا قال لك إيه والله يا أنا لا أؤمن، أقول لك أنا هالكلام ليش عم تناقشني؟ قول أنا لا أؤمن بأن الشريعة الإسلامية شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في هذه الأيام، أنتم تعلمون الظروف التي ستمر بخير إن شاء الله تعالى وأدعيتكم مستجابة بإذن الله تعالى. طيب عم ذكر بحديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قلت يا رسول الله إننا كنا في جاهلية وشقاء فأرسل الله إلينا هذا الخير، أفيكون بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت أفيكون بعد ذلك الشر خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال أناس لا يهتدون بهدايتي ولا يستلمون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت أفيكون بعد ذلك الخير شر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أناس على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من يستجيب له. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ شو ساوي؟ قال اعمد إلى حد سيفك فدقه بحجر، ثم اعتزل كل تلك الفئات إلى أن تموت وأنت على ذلك. واحد قال هذا عبارة عن موقف سلبي، معناته أن الواحد بده يقعد له في مغارة ما يكون ابن مجتمعه ما يشتغل. شايف كيف؟ هلا هذا ما بيقول الكلام لو كان مؤمن بأنه محمد رسول، عم يخدع. إذا قمت له قبل كل شيء ليش أنت ما موقن بأنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول؟ فماذا قلت؟ قلت له ليش النبي لما قال هذا الكلام حكى بس لحذيفة من اليمن همس بإذنه، قال له بس أنت اعمل هيك؟ إذا هذه نصيحة كانت موجهة لحذيفة من اليمن بات والله كلامك صحيح، لكنها نصيحة رسول الله لكل من يعيش في ذلك الجو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما بيكون كل واحد ممن يعيش في هذا الجو يؤدي وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤول حال ذلك المجتمع، ما بتلاقي غير إجابة الغاشية، لأنه كل واحد بيقعد ببيته، كل واحد ببعد عن الفتنة. الحثالة التي تريد أن تبث الشر تظهر، وعندئذ تنكشف عارية لا تستطيع أن تندس بين الناس هنا وهنا وهنا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما كل واحد منا بيبعد عن الفتنة ولا يستجيب للغواء وينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعبير اللي حكى لسيدنا حذيفة بنفسه، معنى ذلك أن هذا الإنسان أصبح يعيش في كهف؟ لا، ما هو الكل، هذا عبارة عن منهج تربوي جماعي جماعي، الكل إذا فعلوا ذلك انجابت الغاشية وظهرت الكتلة التي تريد أن تفسد في الأرض. لكن هو إلى متى هالكلام أنه هذا شيء سلبي؟ مشكلته أنه لا يؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول. فأنا لو ناقشته من هلا لقيام الساعة ما رأي يغير رأيه، لأن تصوره يقضي بأن محمدا رجل افتأت على الله ولم يكن نبيا، في حين أنني أعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. موضوعنا كذلك فيما يتعلق بمن يقول الشريعة الإسلامية غير صالحة لأنه جمدت منذ 14 قرنا والكون عم يتطور، هذا كلام إنسان لا يثق بأن الشريعة هبطت وحيا من عند الله. فالحل أن نقول لهذا الإنسان تعال نبدأ أولا فنتناقش في محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول أم لا، بعد ذلك يمكن أن ننتقل للخطوة التي تليها فالتي تليها وهكذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام على نعمة العافية التي تمتعنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك الحمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن جمعتنا في رحاب بيتك هذا، نذكرك نشكرك نتبصر بدينك نلتزم بأوامرك ننتهي عن نواهيك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك موقنين بتقصيرنا موقنين بسوء فعالنا، نسألك اللهم أن تقبلنا على علاتنا، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل وألا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به الساعة إليك، لا نملك عملا صالحا نستشفع به بين يديك يا رب العالمين، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بإيماننا بأننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إيمائك، نتقرب إليك بإيماننا بأنك ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعوك دعاء العبد المنكسر البائس الذي ذلت لك عنقه وخضعت لك كيانه وفاضت لك عبرته إلا استجبت دعاءنا وحقق رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بجريرة أعمالنا ولا بجريرة غيرنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاء عبادك الصالحين يا رب العالمين، وإن لم نكن قد بلغنا شاوهم. إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاء، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاء، وإن نبيك أيوب دعاك فاستجبت دعاء وقلت وكذلك ننجي المؤمنين، وإن نبيك سليمان ابن داود دعاك وناداك فاستجبت دعاء. نحن أيضا عبادك المؤمنون بك، نحن أيضا عبادك الموحدون لك، نسألك اللهم بإيماننا بك وبتوحيدنا لك أن تستجيب الساعة دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اكلأ اللهم بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك يا رب العالمين، طهرها طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اللهم رد عنها كيد الكائدين، رد عنها مكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اصرف اللهم عنا الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام هي دار الإيمان والأمن عندما تكون الفتن، فنسألك اللهم أن تديم هذه البشرى التي بشرنا بها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بعبادك الركع، نسألك بعبادك المتعبدين لك، نسألك بعبادك الذين يركون بين يديك في الأسحار، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك ببكاء الباكين، نسألك بضراعة المتضرعين، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالدماء الزكية التي أريقت وهي بريئة، نسألك بدموع السكانى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بعبادك منا جميعا يا رب العالمين، إلا استجبت الساعة دعاء خارقة من خوارق لطفك ننتظرها يا رب العالمين، خارقة من خوارق إحسانك وحمايتك لهذه البلدة ننتظرها منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ونحن عبادنا الموقنون بأنك ستستجيب، أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمنا بأن هذا كلامك وآمنا بصدق وعدك يا رب العالمين. نسألك اللهم بإيماننا بك ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بثقتنا باستجابتك لدعائنا أن تعجل الفرج يا رب العالمين، أن تعجل الفرج يا رب العالمين قادة المسلمين في هذه البلدة، وجههم إلى ما يرضي، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أدخل الهداية في قلوبهم يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا مقل عثرة العاسرين، اهدنا جميعا واهد قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى السير على صراطك، إلى اتباع شرعك، إلى الانتهاء عن نهيك يا رب العالمين. اشرح اللهم صدورهم للإسلام، حبب إليهم الإيمان، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.